بسم الله الرحمن الرحيم. وعلّ هذا الحديث علّه عمرو بن علي الفلاس، أبو علي الفلاس، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، بماذا علّه؟ يقال لأنه قال أنكرت عليه أحاديث في السواك وغيره، ذكر هذا مما أنكر عليه. هل أنكر عليه غير هذا؟ نعم، أي رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وهو في ميزان الاعتدال مذكور من مناكيره، حديث تقدم الكلام عليه. ومع ذلك هذا الحديث صحيح بحديث حذيفة وغيره. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا، أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول فيقضي الله أمره، ثم يقول أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن هنيدة، وقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه أبو يعلى 5766 طبعا التي عندنا، وابن حبان 6178 من طريق يونس وهو ابن يزيد الأيلي يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة ويقال بن أبي هنيدة عن ابن عمر. الحديث رجاله ثقات، فهو حديث صحيح من خلال رجاله، وأخرجه عبد الرزاق في جامع معمر 20066 عن الزهري عن ابن هنيدة، وتصحف عنده إلى ابن هبيرة عن ابن هنيدة عن ابن عمر موقوفا عليه. ومعمر ويونس، معمر أوقفه ويونس رفعه عن الزهري به. معمر ويونس كلاهما ثبت في ابن الزهري، إلا أن معمرا أثبت من يونس، والذي يرجح المرفوع أنه قد توبع يونس عليه، تابعه عقيل كما ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين المجلد الأول 153، فعلم بهذا أن المرفوع أرجح من الموقوف. ونظير هذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين، وحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، وحديث ابن مسعود هذا هو في صحيح مسلم. قال رحمه الله ساقه الإمام مسلم في كتاب القدر، وهكذا البخاري في كتاب القدر، وفي الأربعين النووية رقم 4. قال النووي رحمه الله: قوله في هذا الحديث ثم يرسل إليه الملك ظاهره أن إرساله يكون بعد 120 يوما. حديث ابن مسعود لفظه تعرفونه، وتلك وذلك القدر من الأيام 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة. وفي الرواية التي بعد هذه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ وفي الرواية الثالثة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة بن أسيد: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. وفي رواية أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع أو 40 ليلة. وذكر الحديث. وفي حديث أنس أن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، على حسب أطوارها. في الطور الأول نطفة تصير على ذلك مدة 40 يوما وهي نطفة، ثم المرحلة الثانية علقة دم متجمد، معروف العلق. ثم المرحلة الثالثة مضغة، دم متجمد أشد من الأول، وهو كاللقمة الممضوغة. فانظروا من أين خلقنا، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه مراحل خلقه ووجوده على الدنيا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم ذكر ما هو أعظم من خلقه الإنسان: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. 7 سماوات ولا يغفل عن الخلق، لا خلق السماوات ولا خلق الإنسان. قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة، وأنه يقول: يا ربي هذه علقة، هذه مضغة، في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه. ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد. إذا انتقلت من نطفة إلى علقة هناك مرحلة تخلقه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك عقب 40 الأولى تنتقل من بعد 40 الأولى إلى علقة، فتلك مرحلة تخلقه. وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر هو تصويره بعد كتابة ذلك، صور وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى، ذلك إنما يكون في 40 الثانية وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه 40 وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. وأما قوله في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك رزقه. قال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره أنه بعد 40، بعد 40 انتقل من نطفة إلى علقة، بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، لأن التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثانية، يتصور في 40 الثانية، فإذا انتهت 40 الثانية وتم له 80 يوما أو 80 ليلة فهناك يتصور. وإذا ولد في بعض في هذا الحال أسقطت المرأة في هذا الحال، تراه قد تصور، ترى جلده، ترى وجهه، ترى أجزاءه، حتى الأصابع تراها مثل الخيوط ونحو ذلك، متصورة كاملة، وحتى الجلد أيضا. هذا بعد 40 الثانية. في مثل هذا الحال يكون هذا إسقاط واضح، وإذا بعد 40 الثانية لا يقال إنه لا يدرى هو إسقاط أو غير إسقاط، ولا تتعامل معاملة النفساء، بل تتعامل المرأة معاملة النفساء من ترك الصلاة حتى تطهر من الدم، وكذلك من عدم إتيان زوجها لها وغير ذلك. هذا هو الصحيح، أنه بعد تصوره وخروجه مصورا أنه إسقاط وخرج مصورا، وذلك بعد 40 الثانية، معنى بعد 80 يوما، يعني بعد شهرين، بعد 20 يوما أو 19 أو نحو ذلك. إذا جاءت 3 عليه يكون قد تصور، تصور قبل ذلك. لا إله إلا الله، مراحل عظيمة. ثم ذكر الله بهذه المراحل التي عرفها الإنسان ورآه هو في مرحلة من مراحلها، أن هناك مراحل أخرى آتية وهي مراحل الآخرة، ما إن ذلك إنكم بعد ذلك لما يأتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهي مدة المضغة كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وذكر الآية. ثم يكون للملك فيه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب 40 الثالثة حين يكمل له 4 أشهر، واتفق العلماء أجمع هذا على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، يعني إذا قلنا بعد معناه 4 أشهر هي 60 في 60 120، بعد 40 الأولى التي هي نطفة، ثم بعد 40 الثانية التي هي علقة، ثم بعد 40 الثالثة يصير قد له 4 أشهر، بعد ذلك ينفخ فيه الروح للحديث، لظاهر الحديث، ثم ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. طيب بعض الشهور تنقص، يحمل على أنه حدود ذلك، يعني 4 أشهر إلا يومين إلا 3، يعني ما تزيد على 4 ينفخ فيه في هذا، والله بكل شيء عليم. لكن 4 أشهر بعد 60 في 60 في 60، يعني 30 في 30 في 30، يعني نعم 4 أشهر، عفوا، ووقع في رواية البخاري أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات تبرزق وأجل وشقي وسعيد ثم ينفخ فيه. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد 40 الثالثة، والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد 40 الأولى. وجوابه أن قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن في لفظ فيؤمر فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه، ومتعلق به لا بما قبله، وهو قوله ثم يكون مضغة مثله، ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم مضغة مثله معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغير ذلك من كلام العرب. قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، ملك موكل بالرحم، قلم موكل بكتابة ما في الأرحام، وأنه يقول يا ربي نطفة، يا ربي أي صارت نطفة، والله أعلم بذلك، يا ربي علقة. قال القاضي: وقوله في حديث أنس إذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا ربي أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، لا يخالف ما قدمناه، ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء الكلام وإخبار عن حال أخرى، فأخبر أولا بحال الملك مع النطفة، ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا. ثم المراد بجمع ما ذكر بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره، أي يظهره الله، يظهره للملك، الله يطلع الملك عليه ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك، وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل، والله أعلم. أردنا هذا من الحديث، حديث ابن مسعود المرادف لما نحن فيه لحديثنا في الباب، وإلا حديث مسعود أتم من هذا، حديث مسعود في الصحيحين أتم من هذا، وتوسع ابن رجب فيه، وأظن هذا القدر هذا التلخيص يكفي عليه. وقوله إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا أي رب أذكر أم أنثى، يقول فيقضي، فيقول يعني يقول الله ذكر أو أنثى، فيقضي الله أمره، ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد، فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، النكبة الدقة بالرجل حتى الدقة في الأرض، الدقة بأصبعك برجلك في الأرض تسمى نكبة ينكبها يعني، وأدنى من ذلك حتى الكلمة والنظرة وشربة الماء وتحريك اليد وحك الرأس أو الجسم وغير ذلك. أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا يسمى ملك الأرحام الموكل بالأرحام، وهي عدة أقلام وعدة ملائكة ذكرها ابن القيم رحمه الله، يعني هذا القلم المكتوب يكتب به الملك ما في الأجنة، ما في الأجنة، ما في بطون الأرحام أو ما في الأرحام. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان من هذه الطبعة الراقية، طبعة دار عالم الفوائد صفحة 303: والأقلام متفاوتة في الرتب، فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق، كما في سنن أبي داود عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، مقادير كل شيء حتى ما يسقط من ورقة كما ذكر الله سبحانه، وما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الآية. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني صححهما أن العرش قبل القلم، واستدل بحديث قال لما ثبت في الصحيح صحيح مسلم 2653 من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، 50,000 عام، وعرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. هذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة، هذا يعني مقادير العباد مكتوبة عليهم مقادير المخلوقات جميعا، مقادير الخلائق، كل الخلائق سواء بني آدم أو من الجن أو من عالم الحشرات أو من عالم كذلك يعني ماذا للدواب أو عالم هكذا سائر العوالم مقدرة مكتوب من ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. كان بعض إخواننا إذا حصل له حالة من الحالات قال هذا قد كتبه الله علي قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وهو صواب، يعني حتى لو شرب يقول ذلك، وفعلا 50,000 سنة. ثم قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها، نتكلم على هذا، وأجلها، وقد قال غير واحد من التفسير إنه القلم الذي أقسم الله تعالى به نون والقلم وما يسطرون في هذه الآية، أقسم الله به في هذا المقصود به هذا القلم، القلم الأول، وهو الظاهر أن القسم بالقلم الشامل. القلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والعالم خدم لهم، وإليهم الحل والعقد، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، البخاري ومسلم. هذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. القلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله، هو قلم الفقهاء والمفتين، ألف ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه، فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج والحقوق، وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه. القلم الرابع قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة. هذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان، وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. القلم الخامس قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم، وبه تساس الممالك. القلم السادس قلم الحساب، وهو القلم الذي تضبط به الأموال مستخرجها ومصروفها ومقاديرها، وهو قلم الأرزاق، وهو قلم الكم المتصل بالمنفصل تضبط به المقادير وما بينها. القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا، وتراق به الدماء، تأخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة العادية المعتدية، وتثبت به الأنساب وتنقطع به الخصومات. وبين هذا القلم وقلم التوقيع بين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم وخصوص، يعني ذكر 12 قلما لكن توسع، وإلا فمدارها على 4: القلم الشامل الأول، وقلم الأجنة لهذا الحديث حديث ابن مسعود وهذا الحديث، وقلم البلوغ والتكليف وهو حديث يعني حديث علي رضي الله عنه وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا أما علمت أنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون والنائم قلم، وهكذا أيضا قلم الأجنة، ثم قلم الكتابة كتابة ما يبطن الأرحام، ثم قلم الأول قلم التكليف، وقلم قلم ماذا بارك الله فيكم، ذكروا أربعة نسيت الحديث في هذا كان في ذهني، بعضهم ذكر خمسة. هذا مدارها عليها على هذه الأقلام، وما منا إلا له مقام معلوم. خلصنا من هذا الدرس بأمور: أولا، إذا أراد الله أن يخلق نسمة، هذا قد يشمل ما هو مختص بني آدم، يشمل الجن والمكلفين لا سيما من حيث الشقاء والسعادة. قال: ملك الأرحام، يدل على أن كل ملك موكل بأمر مما أراده أن يوكله الله به، أن الله يقضي أمره في خلقه قبل وجودهم على قبل خلقهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها. الشقاء والسعادة مكتوبة، ولكن عمله فكل ميسر لما خلق له، فمن يسره الله للخير فقد أراد الله به خيرا. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة، وقوله بين عينيه أمر يعلمه الله، ويكتب عليه كل شيء. فالواجب الإيمان بالقدر، الواجب أن من وفقه الله للعمل الصالح يحمد الله على ذلك، أن الله أراد به خيرا، ويسعى في أن يلقى الله عز وجل وهو راضي عنه. والواجب كذلك العناية، الواجب العناية بتفقد القلوب وتفقد الأعمال وعدم الركون إلى أن قد فرغ، يعني قال عملوا كل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال عملوا كل ميسر لما خلق له. ولا يترك الإنسان العمل الصالح على أن قد أراد الله به شرا، هذه شقاوة تعتبر. وما يدريه، قال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. إلى هنا، بارك الله فيكم.